الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله في وضع الجوائح: قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن يريد أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك ثمرا. قال حدثنا محمد بن عباد قال حدثنا ابو ممره عن ابن جريج عن ابي الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من اخيك ثمرا فاصابته دائحه فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا بما تاخذ مال اخيك بغير حق. وقال رحمه الله: وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا ابو عاصم قال ابن جريج بهذا الاسناد مثله.
نعم، حديث جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. نعم، هذا الحديث حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. هذه مسألة في مسألة الجوائح، يعني إذا اشترى إنسانا أو اشترى إنسانا ثمرا وبعد بدو الصلاح ثم أصيبت هذه الثمرة بآفة فهي في ضمان من؟ إذا اشترى ثمرا فأصيبت بآفة فهي من ضمان من؟ هل هي من ضمان البائع أم من ضمان المشتري؟ هل هي من ضمان البائع أم من ضمان المشتري؟ فيه خلاف بين أهل العلم. وهذا الحديث يقول: لو بعت من أخيك تمرا فأصابته جائحة. الجائحة هي الآفة، الجائحة هي الآفة، وهي الآفة السماوية مثل البرد ومثل البرد ومثل الريح ومثل المطر ومثل الحر الشديد ومثل الجراد ومثل الفيضان ومثل الزلازل. هذه الأشياء التي لا دخل للآدم فيها، هذه الأشياء من الآفات التي يقدرها الله سبحانه وتعالى على الثمار أو على الزروع. فإذا اشترى المشتري ثمرة بعد بدو صلاحها ثم حصلت لها جائحة، ما معنى الجائحة؟ هي الآفة. ثم حصلت لها جائحة فهي من ضمان من؟ هل هي من ضمان المشتري باعتبار أنه اشترى بعد بدو الصلاح؟ وقد أجاز الشرع شراء الثمرة بعد بدو صلاحها، وأجاز للبائع أن يبيع الثمرة بعد بدو صلاحها، فكلاهما فعل ما هو جائز شرعا. هذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها، وهذا اشترى الثمرة بعد بدو صلاحها، هذا أخذ الثمن والمشتري خلي بينه وبين الثمرة وينتظر أوان الجذاذ. فيقدر الله سبحانه وتعالى تأتي آفة من الآفات السماوية أو الآفات الأرضية التي لا مدخل للآدم فيها، فهي من ضمان من؟ هل يرجع المشتري على البائع ويقول: أنا اشتريت منك ثمرة هذه المزرعة بمئة ألف؟ فيقدر الله سبحانه وتعالى قبل مجيء موسم الحصاد أو الجذاذ جاءت هذه الآفة التي تقدم ذكر شيء منها، فيقول: أنا دفعت مئة ألف ولم يستفد شيئا إلى الآن من هذه الثمرة. أو أن يقول البائع: أنا بعتك شيئا يجوز لي شرعا أن أبيعه، وهذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى، وأنا قد تصرفت في المال أو لم أتصرف في المال، فبأي شيء تحملني تبعت هذه الآفة وأنا لم أسمع شيئا ولم أفعل شيئا. فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فهذا الحديث يدل على وضع الجوائح وأن البائع هو الذي يتحمل هذه الآفة، بمعنى أنه يرد المال إلى المشتري. قال: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ هو دفع 100,000 على أن يأخذ ثمرة النخل أو ثمرة العنب أو التفاح أو البرتقال أو أي ثمرة من الثمار، واختلف أهل العلم هل الزروع تأخذ حكم الثمار. اختلف أهل العلم هل الزروع تأخذ حكم الثمار، بمعنى لو اشترى الحبة بعد أن اشتد، أو اشترى الذرة، أو اشترى الحبحب، أو اشترى الحبحب قد يقال من الثمار، إذا هل الزروع مثل الحب والذرة والدخن والبسباس والخضار كذا هل تأخذ حكم الثمار؟ فيه خلاف، فالراجح أنها تأخذ حكمه، لأن العلة واحدة أنه شرى مزرعة حب ب100,000 فأصابتها جائحة، جاء سيل أو برد أو برد أو ريح أو نار أو فيضان أو زلزال أو غبار أو جراد فأفسد الزرع أو أفسد الثمر. الراجح أن الحكم واحد لوجود العلة. فظاهر هذا الحديث يفيد أن الذي يضمن هنا هو البائع، بما قال: بما تأخذ مال أخيك بغير حق. نعم، وستأتي الرواية.
وقال رحمه الله: حدثنا يحيى بن أيوب قتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ فقال رحمه الله: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر. وقال: إذا منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك. وقال رحمه الله: حدثني محمد بن عباد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه. وقال رحمه الله: حدثنا بشر بن الحكم العبدي وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. قال إبراهيم وهو صاحب مسلم: حدثني عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا.
نعم، هذه الرواية وهي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. هذا تقدم، يعني فيه النهي عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. ومتى يبدو الصلاح في الثمرة؟ تقدمت المسألة أن كل شيء بحسب، فمن النخل ما يحمر أو ما يصفر، ومن العنب ما يسود أو ما يلين، ومن الحب ما يشتد ومنه ما يكبر ومنه ما ينضج ومنه ومن، فكل بحسب. هذه مسألة تقدمت معنا في الدروس الماضية. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التعليل لماذا نهى الشرع عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ما هي العلة؟ قال: إن منع أرأيتك، إذا جاء في الأحاديث أرأيت بمعنى إيش؟ إذا جاء في الأحاديث أرأيت، أو في الآثار، أو في كلام العرب أرأيت كذا. أحسنت، وأنت انظرني، يعني أرأيت إن كان كذا وكذا، ها؟ طيب، قد أجاب الأخ صالح الشوي بمعنى أخبرني، أرأيت بمعنى أخبرني. قال أرأيتك إن معنى إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك. في هذا السياق والرواية التي بعدها استدل به بعض أهل العلم إلى عدم وضع الجوائح، وقال السياق يدل على أن وضع الجائحة بمعنى أن البائع يتنازل عن الثمن ويرد المال إلى هذا المشتري في حالة ما إذا اشترى الثمرة قبل بدو صلاحها، من أسباب منع شراء الثمرة قبل بدو صلاحها أنه في الغالب إذا كانت هناك آفة فإن الآفة تسرع إلى الثمرة قبل بدو صلاحها، وأما بعد بدو صلاحها فيندر وجود الآفة فيها. فقالوا فإذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها وحصلت لها آفة فبأي حق يستحل أحدكم مال أخيه؟ فالمسألة فيها قولان في مسألة وضع الجوائح، منهم من قال بوضع الجوائح، ومنهم من قال بعدم وضع الجوائح، واستدلوا بمثل هذا. قالوا إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح إذا بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها كما يدل على ذلك السياق، أما بعد بدو الصلاح فإنه باع شيئا حلالا له شرعا، فكيف يحمل ويضمن وهو قد تصرف في المال وباع شيئا حلالا، وهذا شيء قدره الله سبحانه وتعالى. فاستدل بهذا الحديث، يعني السياق يدل على النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ثم ذكر التعليل أرأيت إذا منع الله الثمرة، يعني إذا بعت قبل بدو الصلاح وحصلت آفة بأي حق يستحل أحدكم مال أخيه. فعلا إذا لم يكن في الباب إلا هذا فيقال بأن الأمر بوضع الجوائح إذا اشترى قبل بدو الصلاح، وأما بعد بدو الصلاح فهي من ضمان المشتري لأنه قبض الثمرة، والقبض هنا بالتخلية. إذا لم يكن في الباب إلا هذا لكان وجيها وقويا، لكان وجيها وقويا. ولكن عندنا الروايات الأخرى المطلقة ثم قرأنا حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح. إيش معنى أمر بوضع الجوائح؟ الجوائح جمع جائحة وهي الآفة، تقدم شرح معنى الآفة في الزرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. إيش معنى وضع الجوائح؟ أن الإنسان إذا باع الثمرة وحصلت آفة قبل الحصاد أن البائع يطالب برد الثمن إلى المشتري، هذا معنى وضع الجوائح، أنه يطالب برد الثمن إلى المشتري، أمر بوضع الجوائح. قال أبو إسحاق وهو تلميذ الإمام مسلم رحمه الله قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا، يعني يريد أن يبين أنه حصل له علو، كما أنه بين مسلم وبين سفيان بن عيينة راو واحد أيضا حصل في هذا السند أو في هذا الحديث لهذا الإمام راوية صحيح مسلم عن الإمام مسلم رحمه الله حصل له علو لأنه استطاع أن يصل إلى سفيان بن عيينة بواسطة راو واحد، بواسطة راو واحد. طيب نقرأ الذي بعده لأن له علاقة بهذا.
قال الإمام النووي رحمه الله باب استحباب الوضوء من الليل. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. وقال رحمه الله حدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن حارث عن مكير بن أشج بهذا الإسناد مثله.
هذا أيضا حديث أبي سعيد الخدري له علاقة بهذه المسألة. يقول أبو سعيد ما اسم أبي سعيد نعم يا أخي حماطي سعد بن مالك في مسنة هو قرشي أم ماذا؟ من أي قبيلة يا أخي حماطي؟ حماطي من أي قبيلة هو؟ أنصاري يعني قرشي؟ أنصاري غير القرشي ما يكون قرشي. طيب بني خدرة نعم أنصاري. بالمناسبة ذكرت هذيل يعني المذري يرجعني إلى هذيل. أنا قلت في مذاكرة سابقة هذيل ابن كنانة لا هو هذيل ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر من كتب ليصحح هذه المعلومة. هذيل الذي ينتسب إليه عبد الله بن مسعود الهذلي إلى بني هذيل يرجعون إلى يعني يصل نسبهم إلى هذيل ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر لا أنا قلت إلى كنانة يعني كنانة إذا كان عليه إلى كنانة سيكون كنانة بن من؟ ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر لا الصواب يرجعون إلى هذيل ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر هذا على سبيل التصحيح لهذه الفائدة. قال عن أبي سعيد الخدري واسمه من؟ سعد ابن سنان سعد بن مالك بن سنان. وسعد بن أبي وقاص ما اسمه؟ سعد بن مالك أيضا. طيب سعد بن أبي وقاص أيضا سعد بن مالك. قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه الحديث. استدل القائلون بعدم وضع الجوائح وهم الذين يقولون إذا اشترى الثمرة بعد بدو صلاحها وحصلت لها آفة فإنها من ضمان المشتري استدلوا بهذا الحديث على أن من اشترى ثمرة بعد بدو صلاحها ثم حصلت لها آفة أنها من ضمان المشتري وليست من ضمان البائع. ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ قالوا يقول أبو سعيد أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاع بمعنى اشتراها ابتاع هنا بمعنى اشترى في ثمار ابتاع فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه ولم يقل له لا تخف ولا تقلق الخسارة ليست عليك وإنما هي على البائع. وجه الدلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتصدق عليه إعانة له على الخروج من هذا الدين الذي لحقه ولو كان من ضمان البائع لما كثر دينه ولما لحقته مضرة لأنه دفع 100,000 وحصلت آفة وعلى ما تقدم ذكره أنه من ضمان من البائع فمن أين سيكثر دينه وإنما الخسارة إنما هي على البائع. هذا وجه الاستدلال بهذا الحديث فكثر دينه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه ففيه مشروع سنرجع إلى هذه المسألة بعد قليل فيه مشروعية إن شاء الله في مشروعية إعانة المدين، وأن أهل الخير يطلبون من الناس أن يعينوا إخوانهم المدينين، وأن من تؤكد من إصابته يعني بدين أرهقه أنه يشرع لإخوان المسلمين أن يعينوا على قضاء دين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تصدقوا عليه، وهذا من التعاون على البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، مثلا لو كان دينه 100,000 جمعوا له من الصدقة مثلا 50,000 ولم يبلغ ذلك وفاء دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه أصحاب الأموال الذين يسألونه، قال خذوا ما وجدتم، ما جمعوا له إلا 50، قال خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني ليس لكم أن تطعنوا في عرضه، وليس لكم أن تسعوا في المطالبة بتعزيره بسجنه بضربه بشيء من ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب أنفس هؤلاء الغارمين بأن بيّن لهم أن الرجل مفلس بدليل أنه أمر بالتصدق عليه، فلا شك أنه بهذا تطيب الأنفس. فمن كان مديونا وهو مفلس لا يحق الطعن في عرضه إذا لم يكن متلاعبا، ولا يحق السعي في سجنه، ولا يحق الاعتداء عليه، هذا أمر لا يجوز. لكن سيأتي حكم المفلس أنه يستولى على جميع ماله، أنه يستولى على جميع ماله. نرجع إلى المسألة هذه، يعني القائلون بوضع الجوائح قالوا هذا الحديث ليس فيه دليل على عدم وضع الجوائح، يعني ليس فيه دليل على أن الثمرة إذا أصيبت بآفة فهي ليست من ضمان البائع. ووجه الرد أنهم قالوا ليس في الحديث أنه أصيب في ثمار بسبب جائحة، ليس في الحديث أن الرجل أصيب في ثمار بسبب جائحة، وليس في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بوضع الجائحة. قالوا قد يكون أصيب في ثمار بسبب انخفاض الأسعار، أو أنه جاء موسم الحصاد وهو تأخر في قطع الثمرة وهذه تكون من ضمانه، أو حصل أي شيء، جاء سارق وسرق، فليس في أنه بسبب آفة، فهذا جواب صحيح. فالأقرب يا إخواني والله أعلم هو قول أئمة الحديث بوضع الجوائح وأنها في ضمان البائع. وفق الله الجميع العالمين.